أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في الشخصية النورانية المهدوية، بقي عندنا شيئا واحدا حتى ننتقل إلى البعد المادي للشخصية المهدوية، وانطلاقا في هذا بحثنا إن شاء الله انطلاقا من قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فيها أبعاد نورانية، فلا بد من الوقوف والوقفة التأملية في الحقيقة المهدوية النورانية هذا اليوم إن شاء الله، ونأخذ ما يسع وقتنا إن شاء الله. الله تبارك وتعالى لما اختبر الأنبياء اختبرهم بالكلمات التامات، وجعل الكلمات التامات فاصلا حقيقيا بين الحق والباطل وبين الهداية والضلالة، وجعل تلك الكلمات سببا لتوبة آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وجعل الله تبارك وتعالى تلك الكلمات اختبارا لإبراهيم عليه السلام حتى انكشف له الواقع ووصل بمراتبه التكاملية بعد أن كان نبيا ورسولا وصديقا وخليليا. ثم قال الله تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس إماما، لإتمام الكلمات التامات. ولو لاحظنا أن تلك الكلمات التامات هي حقيقة واحدة قد كثرها الجاهلون، وهذه الحقيقة مرجعها كما قلنا البارحة هي الحقيقة النورانية الواحدة ذات الأدوار المتكثرة، وهذه الحقيقة الواحدة هي كلمة تسمى بالكلمة المحمدية والكلمة العلوية إلى أن نقول الكلمة الفاطمية المهدوية، فتجمعهم كلهم كلمة واحدة، إلا أن الله جعلهم كلمات متفرقة في عالم نظام المادة ليختبر ويكون هنالك امتحان للأنبياء جميعهم عدا محمد صلى الله عليه وآله، فإن تكامل الأنبياء وأن سلم الأنبياء للوصول إلى ذروة اليقين والكمال اللامتناهي هو سلم الكلمات، فمن تيقن أن الكلمات حقيقة أحقيتها على جميع الحقائق الوجودية الكونية فهو في أتم النبوة وفي أتم العصمة. وهذا قلنا أن إبراهيم عليه السلام لما كان إماما كان إماما بالكلمات، وكان آدم عليه السلام آدما نبيا كان بالكلمات، نوحا نبيا كان بالكلمات، وكذلك موسى وعيسى كانوا كلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن نقول أن الأنبياء ومن ثم نقول من بعد الأنبياء من أصحاب العزائم والشرائع، ونقول لأنهم أكمل الناس فمن باب أولى أن يكون كل كامل من عالم ومتقي ومؤمن أن يكون خاضعا لذلك القانون، أنه ما من نبي ولا كامل ولا مؤمن إلا بسلم تلك الكلمات التامات. الروايات الصحيحة والصريحة أن أمير المؤمنين وسيد الموحدين وقطب سفينة العارفين علي عليه السلام يقول: والله، ويقسم علي عليه السلام: والله نحن الكلمات التامات، أي أن الله اختبر جميع خلقه وكل بقابليته واستعداده، واستحق لما استحق من معارف واستحق من كمالات كلها بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. تلك الكلمات التامات ذات الأدوار المتكثرة وهي حقيقة واحدة إبراهيم بينها بسؤاله في حضرة الرب الجليل حيث قال ومن ذريتي. أراد أن يبين إبراهيم أن هنالك قانونا لا بد من معرفته، مع أن إبراهيم عليه السلام كان بطلا للتوحيد وكان في أتم اليقين والعلم والمعرفة، إلا أن السؤال الإبراهيمي كان لغيره، حيث أن الله أجابه بلسان عربي لنا بقرآنه، حيث قال أن لا ينال عهد الظالمين. وهذا القانون بيناه أن هنالك إمامة إلهية تسمى بالعهد الإلهي، والعهد الإلهي غطاء لا يرتديه الظالم، لا يرتديه الظالم، والظالم إما ظالم لنفسه أو لغيره. هنا الله سبحانه وتعالى قال وجعلها كلمة، ما قال كلمات. اختبر الله تبارك وتعالى النبي آدم، النبي إبراهيم عليه السلام بتلك الكلمات، ثم قال وجعلها كلمة باقية. شوف كلمة ثم قال شنو؟ باقية في عقبه، أي أنها في صلب إبراهيم ونسل إبراهيم. ونحن نعلم علم اليقين أن المهدي من محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ومحمد بن عبد الله مرجعه إلى إسماعيل، وإسماعيل مرجعه إلى إبراهيم عليهم السلام. فالكلمة الباقية في عقبه ونسله إلى يوم الوقت اليوم المعلوم، فيظهر المهدي سلام الله عليه وهو الكلمة التامة التي تمثل حقائق الكلمات الوجودية، حقائق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالكلمة الباقية الإلهية من الله هو بقية الله، وبقية الله هو الإمام المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه كمقدمة لكم. المقدمة الثانية في الآية المباركة أن الله تبارك وتعالى قال بقية الله. السؤال يأتي، لماذا لم يقل بقية الرحمن؟ لماذا لم يقل بقية الرحيم؟ لماذا لم يقل بقية المنتقم؟ لماذا لم يقل بقية باقي الأسماء الحسنى الإلهية التي هي إما 99 المذكورة المتعارفة، وإما 1000 اسم كدعاء الجوشن الكبير، وما شاكل ذلك من الأسماء اللامتناهية بعدم تناهي الذات الإلهية، فكل كمال ثابت إليه وهو غير متناهي سبحانه. فإذا الأسماء الإلهية والصفات العليا كلها غير متناهية، فإذا لماذا قال بقية الله؟ فلا بد من معرفة هذا النور الجلي. هذا النور الجلي لا يكون جليا إلا بعد الكلام فيه وبيانه. أولا نقول أن هنالك أسماء إلهية عامة، الأسماء الإلهية كلها تتكلم بمدلول خاص. فإذا قلت الله الصمد، قلنا أن الصمد يدلنا على أن الله لا يأكل ولا يشرب، بمضمون ثاني ومعنى ثاني أن الله هو السيد المالك، فإذا بمدلول خاص. وإذا قلنا الله الرحيم، قلنا أن الله رحيم ببعض عباده دون غيرهم. وإن قلنا أن الله منتقم، منتقم على أعدائه، فإذا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل بمدلول خاص، إلا اسم الله لفظ الجلالة وهو ألف لام لام هاء، إلا هذا الاسم الجلي الاسم المبارك هو جامع الجمع الأسمائية، جامع الجمع الأسمائي، وهو خيمة الأسماء وأبو الأسماء، بل هو أم الأسماء كذلك. فلا يكون ذلك إلا يكون بقية الله، أي أنه بقية جمع الجمع الأسمائية، جمع الجمع الأسمائي. وجمع الجمع الأسمائي فيه نكتة عظيمة عرفانية، كيف أن الله تبارك وتعالى حينما تقول الله الرحيم يعني الله الله، فحينما تقول المنتقم يعني المنتقم من؟ الله. فإذا هنالك عندنا الله ذاتا والله لفظا اسما. الله الذات هو الذي ليس كمثله شيء. أما المرتبة الأسمائية المتكونة من لفظ الجلالة ألف لام لام ها، هذه تسمى بمرتبة الواحدية، مرتبة الأسماء والصفات الحسنى الإلهية. هذا يكون عبدي أطعني تكن مثلي في المرتبة الأسمائية الصفاتية. تقول للشيء كن فيكون لأنه يكون صاحب ولاية تكوينية. واضح إن شاء الله. فيكون اسم الله جامع الجمع، واسم الله خيمة لجميع الأسماء الإلهية. فمن كان بقية لله لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون صاحب الأسماء الحسنى الإلهية وصاحب الصفات العليا. فلو قال الله تبارك وتعالى متصف المهدي ابن الحسن بقية الرحمن أو بقية الرحيم أو بقية الرؤوف، لما كان هنالك قصاص من قتلة أجداده وقتلة أهل الحق أصلا. ولو قال الله تبارك وتعالى بقية المنتقم خير لكم إن كنتم مؤمنين، لما كان هنالك رأفة بالمؤمنين ولا رحمة بالمؤمنين أصلا، ولا يكون هنالك رأفة في صولة الإمام المهدي سلام الله عليه، حيث أنه رؤوف ورحيم وحنون على أحباء الله ومن اتبعه بالحسنى، ويكون منتقم ويكون حقيقة الانتقام تكون على أعداء الله وأعداء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا هنا اتضحت تلك النكتة العقائدية القرآنية التي ذكرت في الآية المباركة، أن الله تبارك وتعالى قال بقية الله ولم يقل بقية اسم من أسمائه سبحانه، لأن المهدي لا يمثل جنبة إلهية فقط وهي الجنبة الإسمية الواحدة، وإنما يمثل جميع الصفات والأسماء. ولذلك قال بقية الله، لأنه كل صفة بكمالها وتمامها وكل اسم بتمامه وكماله تجلى في الحقيقة المهدوية. فحينما يظهر الإمام المهدي يكون من أراد الله بدأ بالمهدي، ومن أراد أن يعبد الله بدأ بالمهدي. والله سبحانه وتعالى جعل مفاتيح الكون الغيبية تفتح على يد المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقلنا أن الخير يحمل على الوجود، حيث أنه لا وجود أصلا للوجود إلا بوجوده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لأننا قلنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ قال أول ما خلق الله نور نبيكم وخلق منه كل خير، ويراد بالخير أنه كل وجود، وما من وجود إلا بوجود الوجود الحقيقي، ألا وهو وجود الله ووجود محمد وآل محمد الذين يمثلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يمثلون وجه الله، يمثلون عين الله، يمثلون يد الله، يمثلون لسان الله. فإذا أراد الله أن يكلم عباده، إن كان في ساحة المعراج أو ساحة المحشر يوم القيامة أو ساحة أولياء الله المخلصين، يكلمهم بلسان محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم. فهذه النكتة العقائدية القرآنية والجنبة النورانية المهدوية نكتفي بذلك. فإننا لو قلنا ولو عزمنا على أن نبين الحقائق الملكوتية الغيبية المهدوية النورانية لما كفتنا لا سنة ولا سنتين، لأن المهدي سلام الله عليه هو نور الله الأعظم ونور الله غير متناهي. فإذا قضيته النورانية والحديث فيها هو خوض في ضفاف أبحر الحقيقة الحقة، الحقيقة المهدوية. وليس علينا إلا أن نقتطف كل بحسبه وقابليته من شجرة المعرفة المهدوية. ونحن اختطفنا إن شاء الله ثمرتين، ألا وهي حقيقة الإمام المهدي النورانية البارحة، واليوم حقيقة الشخصية المهدوية القرآنية في كلمة الله تبارك وتعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. الآن قبل الدخول في البعد المادي، هل هنالك سؤال في البعد النوراني المهدوي أم لا؟ فإن لم يكن أنتقل إلى البعد المادي. البعد الثاني، البعد الثاني ألا وهو البعد المادي المهدوي في الشخصية المادية المهدوية، ويتكون من بعدين. البعد الأول للإمام المهدي البعد المتصل، البعد الثاني البعد المنفصل. أما البعد المتصل أي ما اتصله بذاته وشخصه صلوات الله وسلامه عليه، ونقف على أمرين لذات الإمام المهدي وحياة الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء، ألا وهما: الأمر الأول حياة الإمام المهدي، حياة الإمام المهدي الزوجية. هل أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه متزوج أم لا؟ لعلها من الأمور الشائكة في الساحة الشيعية. هل أن الإمام المهدي متزوج؟ هل أن الإمام المهدي سلام الله عليه غير متزوج؟ هل أنه خالف السنة المحمدية وإكمال الدين بعدم الزواج؟ هل أنه متزوج وهل تعلم زوجته به؟ هل أنه متزوج ولا تعلم زوجته به؟ هل أنه متزوج وليس له ذرية؟ هل أنه متزوج ومع الذرية؟ هل أنه متزوج مع الذرية وأن الذرية لا يعلمون به؟ هل أنه متزوج ولا يعلمون؟ هذه كلها شنو؟ كلها تحتاج إلى إجابات وتساؤلات. نقف وقفة إن شاء الله لما يسع بنا الوقت من البعدين. البعد الأول هو بعد الحياة الزوجية المهدوية، البعد الثاني المادي المتصل وهو إطالة عمره المديد صلوات الله وسلامه عليه. هل هو من الأمور المستحيلة العقلية؟ هل هو من الأمور المستحيلة الطبيعية؟ هل هو من الأمور الممكنة؟ فإذا نقف على البعد المتصل بالإمام المهدي سلام الله عليه بهذه البعدين. البعد الأول، هل أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه متزوج أم لا؟ فلا بد لنا من مقدمة. وما هي المقدمة؟ المقدمة تقول أن هنالك نظريتان، الأولى نظرية خفاء الشخص، والنظرية الثانية هي خفاء العنوان. ونحن نعلم أن هنالك طلبة لم تحضر الآن، فهي خفاء من؟ خفاء الشخص. وأن هنالك في حلقتنا جالس السيد فلان ولا نعلم ما هي أسراره وما هي حقيقته، وليس علينا إلا الظاهر، فهذا عنوانه الحقيقي شنو؟ مختفي عنا. وضحت؟ فخفاء الشخص شخصيته مختفية، أما خفاء العنوان هو موجود بيننا إلا أننا لا نعلم أنه المهدي، عنوان المهدوية منتفي عنه. نأتي الآن حسب نظرية خفاء الشخص، هل أن الإمام المهدي سلام الله عليه متزوج أم لا؟ نقول لا يمكن ذلك. ليش؟ لأنه إن كان الإمام المهدي مع خفاء الشخص متزوج، نقول من تلك المرأة؟ من تلك المرأة التي تحافظ على كيان المهدي هذه الأيام الطويلة وهذه السنين الطويلة؟ من؟ السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه في الغيبة الكبرى ماذا يقول؟ يقول: وإن لم يكن ذلك مستحيلا عقليا، إلا أنه من الجانب التطبيقي مستحيل. ليش؟ لأنه حقيقة لا توجد تلك المرأة التي تتحمل أعباء ذلك السر الإلهي العظيم. أين توجد تلك المرأة التي يكون لها وعاء كوعاء الزهراء عليه السلام؟ من يقول من ناحية التطبيق العملي الخارجي لا يمكن لنا أن نقول الإمام المهدي أنه شنو؟ متزوج بخفاء الشخص. أما بخفاء العنوان هل يمكن ذلك أم لا؟ نقول إن كان الإمام المهدي سلام الله عليه بيننا وأنه متزوج لا إشكال ولا ريب في ذلك، إلا أن هنالك إشكالان إذا كان الأمر أنه هل يرزق ذرية أم لا. فإن رزق ذرية نقول أن الإمام المهدي سلام الله عليه سيبقى هو هو، لا يكبر ولا يصغر. إذا تزوجت فلان الخاتون فرضا، هذه المرأة تنظر إليه قبل 10 سنين نفسه هو هذا، بعد 15 سنة أنه نفسه، زين هاي راح تكبر المرأة، فإذا راح تصير أن عمرها في قبال عمر هذا الشاب، أنه لا يمكن لنا أن نقول شنو، أن نقول هذه المرأة زوجته، بل هي بمثابة جدته فرضا. هسه ماكو مشكلة بعض الشباب يختارون الأمرأة الكبيرة العاقلة وإن لم تكن شنو بعمره، نقول أولاده كيف سيكون الأب أصغر سنا والابن أكبر سنا يكون شايب والابن شنو يبقى، فهذا من باب كشف المستور، والأمر الإلهي لابد من ستره، وإن كلف الأمر ذلك أن يبقى الإمام المهدي بلا زواج. فمن باب وجوب دفع الضرر عن الشخصية المهدوية والأمر الإلهي أنه يبتعد ابتعاد تام. رواية الشيخ الطوسي والشيخ النعماني بأن هنالك ذرية للإمام المهدي فهي ضعيفة السند. فإن قلنا من باب الأطروحة أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه متزوج حسب نظرية خفاء العنوان، قلنا أن هذا الأمر هل رزق فيه أولاد أم لا؟ إن رزق أولاد فقلنا أن الإشكال يرجع إلى بقاء عمره أو شنو وكبر الأولاد. فإن قلتم أنه له أولاد وله ذرية وله زوجة، إلا أنه الأمر الإلهي شنو اقتضى أنه ينفصل عنهم، نقول هذا الأمور أن الكرة الأرضية متاعها قليل، فسيقوم الأولاد بطبعهم بالبحث عن أبيهم ويجدونه يوما ما أبونا، واضح؟ وعدم الاهتمام في الذرية ولعلها تكون منحرفة إلا بتسديد إلهي، وإذا حرفوا أو كانوا منحرفين أولاد المهدي، باسر عقبه إذا طلع الإمام المهدي ويقول هذا أولادي شنو أصلا مو الإمام المهدي. ثانيا أن الأمرأة إن لم ترزق بأولاد، وهذا ليس من العيب لأنه هنالك كثير من لم يرزق بأولاد، نقول أنه الإمام الرضا عليه السلام في رواية أنه 20 عاما حتى رزق بالجواد عليه السلام، والإمام المهدي عجل الله فرجه يبقى مع تلك المرأة الحنونة المؤمنة 20 عام ثم شنو يذهب بمعركة فيذهب بذكره راح انتهى، تطلق من قبل الحاكم الشرعي فيتزوج بالثانية، وهكذا يبقى الإمام المهدي يتنقل على مسار الكرة الأرضية بتعدد الزوجات بعد طلاقها أو بعد فقدان ذكره، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. أو نقول أن الإمام المهدي غير متزوج، ليس مخالف علما للسنة الإلهية لأنه خارج تخصص. عيسى بن مريم عليه السلام كان نبيا ومن أولي العزم، لم يتزوج، قالوا له لماذا لا تتزوج يا روح الله؟ قال لهم وما أصنع بالزواج؟ قالوا له يا روح الله حتى ترزق أولادا، قال وما أصنع بالأولاد؟ إن عاشوا فتنونا إنما أولادكم فتنة وإن ماتوا أحزنونا. وكذلك يحيى كان حصورا، فإذا كان هنا نقص بعدم الزواج من الإمام المهدي فلا بد أن ننسب النقص لمن؟ لروح الله عيسى بن مريم. وإن كانت من المسائل التشريعية.
في ذاك الزمان خلينا نقول الزواج عيب، الآن خلينا نقول ليس بعيب.
من الذي قال أنه ليس بعيب؟
الروايات.
لا من الذي قال أنه الآن عيب؟ جيد، لا الآن قصدي أنه عيسى بن مريم عليه السلام لم يتزوج، تقول أنه في زمانه ليس بعيب. إذا ارتكب العيب. لأن عيسى بن.
إذن
في زمان الإمام المهدي عيب ولا لا؟
زواج.
إيه. أنا أقول كذلك لا. هكذا هو هذا قول. فإذا نقول إما أنه الإمام المهدي عليه السلام كان بمشيئة الله إما غير متزوج فهو ليس بعيب لأنه سنة من سنن بعض الأنبياء، أو كان متزوج وهو احتمال جيد من باب إكمال الدين ومن باب الأسوة الحسنة لجده وأبيه. وهذا الزواج إما أن تعلم به زوجته وهذا مستحيل بالتطبيق العملي، وإما أن لا تعلم به فإما أن يكون معها طيلة حياته فسينكشف أمره بمن؟ بعدم كبر بالسن، وإما أن يرزق بأولاد أو لا يرزق، فإن رزق بالأولاد فالأولاد يعني يبحثون عنه حتى يجدوا أو شنو، أو أنه ينكشف أمره بأنه يكون كبارا، أو أنه لا يرزق بأولاد بشرط شيء أنه لا يكون هنالك عيب عنده جوارحي أو عندها جوارحي، لأنه العيب نقص والنقص لا يمكن أن يختاره الإمام لا في جوارحي ولا في جوارح من اختارها، وذلك للأمر المشيء الإلهي. ولا إشكال في ذلك بخفاء الشخص أن الإمام المهدي سلام بخفاء العنوان عفوا أن الإمام المهدي سلام الله عليه كان متزوجا وزواجه كان متنقلا من حال إلى حال للحفاظ القضية الإلهية، ولا إشكال في ذلك. هي حقوق الزوجية الإمام المهدي سلام الله عليه يعطيها بكل حذافيرها بالأسباب الثانوية، بالأسباب الثانوية ولا إشكال في ذلك، يستطيع بالولاد
الطلاق
بل
مثلا خلينا نقول وصل
الأربعة، نعم خمسة سادسة شنو؟ لا هنا مو مسألة انه تكون بالأسباب الطبيعية ويطلقها عادي طبيعي.
من يطلقها؟
الإمام سلام الله عليه. اي بل لا اشكال في ذلك، ماكو اشكال في الأسباب الطبيعية.
مسألة الزواج انه اما يكون متزوج فهو سنة او لا، او لم يكن متزوج فهو في تأسيا ببقية
خارج تخصص.
بس شيخنا انا اقول يعني عفوا انه حتى لو كان يعني الزواج في مع بقية الأنبياء سنة، وحتى لو يعني خوف الأمر أكو أمر أهم من عنده يعني حتى لو كان الزواج في زمن النبي عيسى مثلا سنة، يعني خلينا نقول الزواج في كل
نعم.
شريعة سنة شيء محبب، بس عدم
زواج
من الإمام
مو
يعني أكو أمر أهم من عنده.
ولذلك أنا جاي أقوله وهذا اللي أقوله أنه هنالك أمر شنو أهم من هذا الأمر، فليس عيب يكون لأنه خارج تخصص للأمر الإلهي. واضح إن شاء الله. بلي. لا لكنه العيب في المرأة الله يجعله ذلك باستحقاقها، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الأمر الإلهي أنه شنو يجعل الأمر الإلهي عيب في المرأة فيكون الطلاق مسوغ.
جداً يعني حتى
كلها أحسنتم هي هاي الأمر الإلهي، فلا إشكال في ذلك أن نقول أن الإمام المهدي ليس بمتزوج، ولا إشكال في ذلك أنه كإطروحة أنه متزوج لكن زوجته لا تعلم به بخفاء العنوان فيتنقل من حال إلى حال للقضية الإلهية التي هي أهم الأشياء. يعني الأدلة وعلماءنا يقولون أنه متزوج وله ذرية بعض علماءنا، إلا أن تلك الروايات يعني لم يطرحها أحد إلا القلة القليلين يطرحها ويقول أنه الإمام المهدي الروايات الدالة على ذريته، ويقولون هي الوصية ووصية المهديين من بعده، نقول أنها كلها مجاهيل في مجاهيل، ولا يمكن أن تكون هذه الرواية لا سندا ولا متنا إطلاقا، ولا متنا إطلاقا. فما استدلوا به على أن هنالك ذرية وهم المهديين من بعد الإمام المهدي 12 مهديا، هذه الروايات دالة على أن هنالك أوصياء وليس هنالك أولاد، ولا يتدل ولا يدل الدليل على أن الأوصياء بهم أولاد الإمام المهدي، ما عندنا دليل. وبعد خروجه خلي يطلع لنا ويتزوج وبعدين يطلع لنا 12 مهدي، ما عندنا مشكلة. على كل حال هذا البعد المادي المتصل في الإمام المهدي الأول، أما البعد الثاني المتصل كذلك المادي وهو العمر المديد، فلا بد لنا كذلك من مقدمة. أولا المستحيلات على قسمين، المستحيل الأول هو المستحيل العقلي كاجتماع النقيضين، هذا إنسان ولا إنسان، هذا إنسان ولا إنسان، هذا بارد ولا بارد، هذا حار ولا حار، فإذا هاش بيه مستحيل عقلا. المستحيلات العقلية ضربنا فيها أمثلة عديدة أن الله تبارك وتعالى هل يستطيع أن يخلق إلها بجميع مواصفاته؟ نقول هذا مستحيل. شنو؟ عقلي. ليش؟ لأنه بمجرد ما تقول أن الله يخلق أصبح الثاني شنو؟ مخلوق. وهل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع على حملها؟ نقول هذا من المستحيلات العقلية. على كل حال فالمستحيلات العقلية موجود، يعني مستحيلات عقلية كاجتماع النقيضين وغيرها. في المعجزة المستحيلات الطبيعية ليس العقلية، أي بل أحسنت، المعجزة كذلك لا تكون بالمستحيلات العقلية، لا بد أن تكون بالمستحيلات الطبيعية، وهي أنها هنالك يستحيل على الناس في كل نبي في كل زمان نبي أن يأتون بمثل هذه المعجزة وهي الخارقة للأمور الطبيعية، لأنها مستحيل على الناس أن يأتوا بتلك المعجزة إلا لصاحبها، فهي ليس من المستحيلات العقلية حيث أنها وجدت على يد أحد من الأشخاص وهو النبي، وليس هي من المستحيلات وليس هي من الممكنات العامة لجميع الخلق، وإنما هي من المستحيلات الطبيعية للناس. وهنالك أمور ممكنة، الأمور الممكنة هاي اللي موجودة الآن، يمكن رفع الكتاب بيد واحدة وبإصبعين، كذلك أمور ممكنة، فإن صحت فهي ممكنة. واضح. نأتي الآن إلى عمر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هل يمكن لنا أن نتقبل بعقولنا ووجداننا وبفطرتنا أن هنالك شخص يعيش هذا العمر المديد منذ غيبته في زمن أبيه سلام الله عليه أو بعد أبيه سلام الله عليه إلى يومنا هذا أو ما شاء الله حتى ظهوره صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن؟ هل هو من المستحيلات العقلية أم أنه من المستحيلات الطبيعية أم أنه من الأمور الوجودية الممكنة؟ نقول أنه من الأمور الوجودية الممكنة، لأنه ليس من المستحيلات العقلية وليس من المستحيلات الطبيعية، لأن هنالك أنبياء قد سبقوا بالخلقة الدنيوية المادية كانوا أطول أعمارا من الإمام المهدي وما زالوا أحياء. الخضر أسبق زمانا من المهدي لم أسبق؟ أسبق وما زال حيا. إلياس لحد الآن. عيسى بن مريم روح الله يصلي خلفه بعد إن غابه في زمن المسيحية.
هذا متفق على وجود الخضر سلام.
نعم متفق إطلاقا على العبد الصالح أنه حي ما زال حيا. وهنالك أنبياء وهنالك أنبياء وكلهم تجلوا بلسان الإمام السجاد بن الحسين عليهما السلام، حيث قال في الخطبة الدمشقية في مجلس يزيد: الذين أكثر منكم آثارا وأطول منكم أعمارا. هنالك أطول من عندنا أعمارا، أطول من الإمام المهدي أعمارا، وهذه من الأمور الممكنة. فإن قلت أن هذا وارد على بعض الأنبياء بخصوص الأنبياء والمهدي ليس بنبي، نقول غير وارد، بدليل على أن الخضر هل هو نبي؟ ما عندنا دليل على أن الخضر شنو؟ ليس بنبي. فإن قلتم أن الخضر شبيه، بعض الروايات عندنا دالة على أنه نبي فيشمل بالنبوة الخاصة، نقول ما بالكم بالحوت الذي لو لم يكن من المسبحين يونس عليه السلام للبث في بطنه إلى يوم يبعثون؟ نقول هذا قولنا. إن قلتم أن تعلق العمر للحوت هو تعلق لعمر النبي فمرجعه إلى النبي، فماذا ماذا قولكم؟ نقول لكم: ماذا تقولون بعمر عدو الله إبليس الذي هو شنو؟ أطول عمرا منين؟ من الإمام المهدي عليه السلام، وغير جنسه كذلك. فإن قلتم أنه غيره أنه من غير جنسه، نقول أن هذا الأمر ممكن لو مستحيل، فإن استحالة عقلية أو طبيعية فلماذا جاءوا بعض الأنبياء أحياء وما زالوا أحياء إلى يومنا هذا؟ فهي ليس من الأمور المستحيلة لا العقلية ولا الطبيعية، بل هي من الأمور الممكنة. وهنالك كثير من الكفار وغير الكفار بين لنا التاريخ أنهم عاشوا أكثر من 1000 سنة أو غير حتى ماتوا. انظر إلى هذه الرشحة التاريخية من الكفار الذين عمروا بهذه الحياة الدنيا، وهو دليل على أنها ليست بالمستحيلة العقلية وإنها من الأمور الممكنة. أولا، شداد بن عاد مات وله من العمر 900 سنة. 900 سنة، الآن إحنا شنو؟ 50 55 يموت الإنسان، عجيب. 900 سنة هذا عاش، يعني مو عمره طويل، فإذا هو من الأمور الممكنة. ثانيا، عمرو بن عامر مات وله من العمر 800 سنة. زهير بن عباب مات وله من العمر 300 سنة. ابن هبل ابن عبد الله مات وله من العمر 600 سنة. مستوعر ابن ربيعة مات وله من العمر 3300 سنة. 3300 سنة، حطم الرقم القياسي. هذا مستوعر ابن ربيعة. دريد، الله، قبل في زمن من؟ في زمن قبل الإسلام اسم دريد. بعد زمان إذا سمي ابني دريد ليش بعد عيبون تقول هذا دريد أصلاً؟ حتى يعني ما يمشي. فدريد ابن زيد مات وله من العمر 450 سنة. قيس ابن عبادة مات وله من العمر 600 سنة. وهؤلاء من الكفار حقيقة، من الكفار، لم يرد أنهم من المسلمين أصلاً، من الكفار. من المسلمين طبعا هاي ذكرها المجلسي، إذا واحد يريد يراجع ذكرها شيخنا المجلسي على الله مقامه في بحاره الجزء الأول صفحة 225، وذكرها صاحب كتاب الإمام المهدي عجل الله فرج المصلح العالم المنتظر، وهو الشيخ محمد الطبسي، صفحة 54. ذكر هؤلاء الكفار الذين عمروا بعمر يعني واسع حقيقة وعظيم. ها؟ نوح عليه السلام نبي. وأما من الصالحين فعاش كثير كذلك. لقمان ابن عاد مات وله من العمر 3500 سنة. من المسلمين 3500 سنة. علي بن عثمان مات وله من العمر 3009 سنين. ذكرها صاحب الشيعة والرجعة صفحة الجزء الأول صفحة 295، وفردوس الأخبار الجزء الثالث صفحة 86. واضح؟ فإذا هنالك أمور ليس بالمستحيلة بل هي من الأمور الممكنة، والعمر الطويل هو من الأمور الممكنة. فلماذا لا نتقبله على بقية الله الأعظم؟ فلماذا لا نتقبله على من اتصف بجميع الأسماء والصفات الإلهية؟ لماذا لا نتقبله على نور الله المتجلي في نوره؟ وهو الإمام المهدي سلام الله عليه. زين. بل. لا لا، المستحيل العقلي والمستحيل الطبيعي والممكن لم يختص بالأمور الإسلامية أصلا. ما جبنا لا رواية ولا كذا، وإنما سيرة ورشحة تاريخية. أي بلي بلي، بسيرة هو تاريخية. السيد باقر الصدر رضوان الله عليه لم أأتي بالنظرية العلمية للسيد باقر الصدر في كتابه بلي بحث حول الإمام المهدي سلام الله عليه، يربطها في قضية التفاحة ومشاكل ذلك اللي راجعها موجودة هي العلمية والعملية والفلسفية.
بنظام الغذاء ممكن أن يستمر؟
بنظامه الغذائي لا يمكن أن تفنى خلايا أصلا وعدم. ولذلك في رواية، لولا سيف عبد الرحمن بن ملجم لبقي إلى الآن علي بن أبي طالب عليه السلام، بالأسباب والمسببات. على كل حال، البعد الثالث وهو البعد المادي الثالث لإمامنا أرواحنا وأرواح العالمين المقدمين الفداء، ألا وهو البعد المادي المتكون من العلامات والشروط. المتكون من العلامات والشروط، الشروط ثلاث: وجود قائد محنك، الأطروحة العادلة الكاملة، والقاعدة الشعبية من المصلحين. أما العلامات فهي على قسمين: طبيعية، أنا إن شاء الله بالدرس اللي بعد الامتحانات سأتكلم ببعضها، يعني مو كلها. الشروط راح أتكلم بها ماكو مشكلة، بس شنو راح أتكلم؟ ببعض العلامات. هنالك علامات اجتماعية ترتبط بالمجتمع، كوجود اليماني، محمد ذو النفس الزكية، الخرساني، السفياني، الشيصباني، الدجال، هذولي اجتماعية. أما في الأمور راح أخذ منهم، مو كلهم راح أتكلم ولا أصير يعني موسوعة حول الإمام سلام الله عليه. وأما في الأمور الطبيعية ما تعلقت بالأمور الطبيعية الكونية كالصيحة والمطر الغزير والخسوف والكسوف في غير محليهما وما شاكل ذلك النداء والفزعة وخروج الشمس من مغربها إلى مشرقها، فكذلك نأخذ شيئا منها، نقف على الصيحة فقط إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.